بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى أن ملاقي أحد طرفي الشبهة لا يكون نجسا، وإنما يأخذ لو تمت الأدلة فيأخذ حكمهم بالملاقاة، يعني بعدم جواز ارتكابه كأحد الأطراف. أما أن يكون نجسا هذا ماكو مجال له. هنا فإن قلت قد يأتي الإشكال، فإن قلت أن هذا الطرف الثالث أيضا يجب الاجتناب عنه بعد أن لاقى أحد طرفي الشبهة، هذا أيضا يجب الاجتناب عنه، وذلك وإن لم يكن من حيث الملاقات، مو منظور الملاقات، وإنما لدخوله في علم الإجمالي. يعني فلنترك أمر الملاقات، سأت الملاقات اللي قلت أن الملاقات لوحدها لا توجب جعله نجسا يعني داخل في الحكم، وإنما لما لاقى مورد شبهة فدخل في دائرة العلم الإجمالي. دخوله في دائرة العلم الإجمالي يعني بما أن هذا الثوب إذا لاقى أحد طرفي الشبهة كما قلنا إحنا الآن، يعني كما قد عندنا قول أن هذا يدخل في دائرة العلم الإجمالي، فبعد يجب الاجتناب عنه كالاجتناب عن الإناءين أو هذا الإناء الثالث. وحينئذ فهذا القائل يقول قد يقال أنه هذا يصير حكم ما لاقاه، ليش دخل في دائرة العلم الإجمالي؟ لابد صار أحد أطراف وجود النجس الواقعي فيه والشكل. وحينئذ بعد لا فرق كما أنه بين الملاقي والملاقى كما لا فرق بين المشتبهين لو تم فصل أحدهما. أمس ذكرنا هيك مثال، الآن إذا عدنا إناءين مشتبهين فد واحد جاب إناء وصب في إناءين صارن ثلاث أواني، نال الظاهر كما يقول الجماعة دائرة العلم الإجمالي باقية، بعد هذا الإناء الآن الثالث اللي انقسم هذا داخل في دائرة العلم الإجمالي. ما نقدر نقول هذا الإناء الآن إذا قسم إلى قسمين فأقدر أحد القسمين أستخدمه، لأنه الشبهة بين الإناء الأول والإناء الثاني خاين حلت إلى طرفين، فكأنه العلم الإجمالي انحن، صار واضح صار علم إجمالي دائر بين ثلاثة، أكو فرد احتمال طاهر قطعا، صار واضح. ليش؟ لأن هذا الإناء الذي قسم نصفين إذا هو النجيس راح يصير الإناءين نجسين، ذاك الإناء راح يكون طاهر، وإذا هو الطاهر ذن الإناءين راح يكون طاهرات، فهذا الإناء المصبوب الثالث مو دائر بينه وبين ذاك الإناء، دائر بين أمره هو وحده، لو نجس لو طاهر، فأصالة الطهارة يجري بي كأنه ماكو معارض، صير هالشكل. جماعة يقولون لا، بعضهم أن هذا بانقسامه يدخل في دائرة العلم الإجمالي، فصار عندنا الآن بعد أن كانت الشبهة دائرة بين إناءين صارت بين ثلاث أواني. فيقول هذا القائل شنو الفرق بين قسم أحد الإناءين إلى إناءين يصير ثلاثة، وبين ملاقات الثوب لأحد الإناءين؟ هذا كان قسامه بلا فرق، هم دخل في دائرة العلم الإجمالي، فدخول في دائرة العلم الإجمالي كأنه جعله مثل ما الإناء الأول، هو داخل في النجاسة، فبعد يأخذ جميع الأحكام مو من جهة الملاقات، من جهة صيرورته داخل في العلم الإجمالي، صار واضح مو الملاقات وحده. فإذا تقولون الملاقاة مو دخيلة، هذا القائل تقول لا احنا ما لنا علاقة بالملاقات، مو يم الملاقات، وإنما هذا الفرد دخل في دائرة العلم الإجمالي مع الفردين وأصبح فردا ثالثا يشتمل على الحرام الواقعي أو النجس الواقعي، فيجب الاجتناب عنه، فأخذ أحكامهم، كن يأخذ أحكامهم، ومن أحكامهم هو النجاسة، أو نجاسة واقعية في البيت. هاي دعوة المدعي، قد يدعيها الشكل، يعني دعوة احنا مو قضية الملاقات وعدم في الملاقات فيدنا فقط أنه احنا يجب الاجتناب عنه، ما النجاسة تقولون الملاقاة ما تسوي نجاسة، هذا يقول احنا مو من جهة الملاقات، وإنما من جهة توسع دائرة العلم الإجمالي، أنه كان العلم الإجمالي يشمل إناءين دائرته توسعت. شلون تتوسع؟ كما قلنا إذا انقسم أحد الإناءين إلى إناءين تتوسع دائرة العلم الإجمالي من إناءين إلى ثلاثة. الآن إذا الثوب لاقى أحد الإناءين راح تتوسع دائرة العلم الإجمالي إلى إناءين وثوب، لأنه هذا دخل في دائرة العلم الإجمالي، هم يجب اجتنابه. فحينئذ إذا توسعت دائرة العلم الإجمالي فهذا الثوب أخذ أحكامهما، لأن صار أحط طرفي الشبه، بس صار طرف ثالث وأطراف الشبه بها نجاسة واقعية، فهذا به نجاسة واقعية، فتنتقل حكم النجاسة له كوجودها بين الطرفين. دعوة المدعي هذه. الشيخ رحمه الله جاوبه، قال له احنا بالحقيقة هذا ما تقوله مو صحيح. اولا في قضية انقسام الإناء، هذا هو احنا هنا كما تقدم عنه، هاي مو ملاقات وعدم ملاقات، هي دائرة العلم الإجمالي توسعت، هذا مثل ما تقول صحيح. نلتزم اذا نلتزم يعني ببقاء النجاسة، يعني بقاء الحكم مو النجاسة، رجعنا والشيخ كما سامي الإشكال الثاني هذا، بقاء حكم الاجتناب عن الإناء الثالث، هذا داخل في دائرة العلم الإجمالي صحيح. مثل ما تقول توسعت دائرة العلم الإجمالي، كانت إناءين صارت ثلاثة، إذا الإناء الثاني هم قسمنا صير أربعة وهكذا، فهذا توسع دائرة العلم الإجمالي. لكن هذا التوسع هم نرجع الشيخ يقول له هذا التوسع في دائرة العلم الإجمالي في هاي الصورة اللي هي الإناء انقسمة مو الثوب، الإناء انقسمة، هاي توسع الدائرة في النجاسة في وجوب الاجتناب، توسع الدائرة في وجوب الاجتناب مو في النجاسة، لأنه إحنا أساساً ما نحرس نجاسة أحدهما، وإنما هو واحد لا على التعيين. فهذا الإناء الذي انقسم كما إحنا سامثلنا قبل قليل، هذا اللي انقسم هذا لو هو نجس فالمنقسمين نجسين، بقى الثالث طاهر، لو هو طاهر فالمنقسمين طاهرين، ذاك النجس، فما عندنا دلالة على النجاسة. يعني انقسام الإناء ما جعل الطرف المقسوم نجس، مو هالشكل، دخل في دائرة العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب. احنا وجوب الاجتناب غير النجاسة كما قلنا، احنا قلنا اكو نجاسة في البين علم إجمالي بها، بس هاي العلم الإجمالي في النجاسة ما يجعل احد الإناءين نجسا، بحيث اذا انقسم صار ثلاثة النجاسات، مو هالشكل، صار واضح. فاول مرة الفرق بين انقسام الإناء وبين موردنا، هاي كنا نفتهمه انه هنا دائرة العلم الإجمالي توسعت، لأنه نفس الإناء هذا الذي كان هو مورد علم إجمالي صار إناءين، نفسه صار إناءين، بدال ما كانت الشبهة دائرة بين طرفين صارت ثلاثة أطراف، هذا الشيء. مضافا إلى أن انقسام الإناء هاي باب اللي هي أصلا يعني علمنا الإجمالي بوجود نجس بين المشتبهين، لا يعني أن أحد المشتبهين نجس قطعا، واحد عندهم بس لا على التعيين، إذا لا على التعيين فانقسامه هم يبقى لا على التعيين، بعدنا صار واحد نجس لا على التعيين من الثلاثة، فإذا يعني ما نحرز نجاسة الثالث، وإنما لا نجس لا على التعيين، هذا أولا من حيث الانقسام. أما الثوب الشيخ يقول له أصلا الثوب حكمه آخر أصلا، أولا قد لا يقال هنا بتوسع دائرة العلم الإجمالي، وذلك لماذا؟ الشيخ يقول له بالحقيقة الثوب مو مثل التقسيم، ثوب ملاقي احد طرفي الشبه. احنا قبل الملاقات حينما كان عندنا طرفي شبهه، كان اصل الطهاره لا يجري في الاناء الاول لاصطدامه باصل الطهاره في الاناء الثاني، الاصلين اذا اصطدما فيما بينهما يتساقطا، فبعد لا يمكن اجراء اصل الطهاره في كلا الطرفين. اما الثوب الملاقي لاحدهما لو أجرينا فيه أصل الطهارة لا يتعارض مع أحدهما، لأن أصل الطهارة في الطرف الملاقي نفسه ما يجري، أصل الطهارة في الطرف الثاني سقط مع المعارضة مع الملاقة، فجريان أصل الطهارة في الطرف الملاقي لا الطرف الملاقي ولا الطرف الآخر المقابل للملاقي الإناءين، هاي ما تجري أصل الطهارة لأن سقطت. يعني إحنا عندنا إناءين دار أمر النجاسة بينهما، فقلنا جريان أصل الطهارة في أحد الإناءين يعارضه جريانه في الإناء الآخر فيتساقطا، إذا تساقطا يعني بعد لا يمكن جريان أصل الطهارة في أحد الإناءين. الآن الثوب اللي هو لاقى أحد الإناءين، إذا أريد نجري به أصل الطهارة ما يعارض بشيء، ما عندنا معارض، لأنه أصل الطهارة في نفس الملاقى ما يجري، لأن هذا هو ملاقيك، وإلا إذا أجرينا أصل الطهارة فيه هذا يعارض أصل الطهارة في الآخر، لأن ذاك هو كان دائرة الشبهة به بينه وبين صاحبه، فهذا أصل الطهارة أصلا ما يجري به. والطرف اللي كان مع الملاقى طرف الإناء الثاني هذا هم أصالة الطهارة سقطت به لتعارضه مع الملاقى، بقى الملاقي ما عنده معارض، فجريان أصل الطهارة في الثوب ما يعرض شيء. وهذا الشيء قلنا بالحقيقة هذا من موارد حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي اللي احنا تكلمنا بها دائما، أن نجاسة الثوب مسببة عن شنو؟ عن نجاسة الإناء. فإذا احنا عندنا أصل هناك ما يعني ما يجري الأصل، فإذا كان الأصل يجري في السبب بعد ما يجري في المسبب، بس حيث أن الأصل في السبب سقط كان حاكم، يعني أصالة الجريان بالحقيقة احنا المفروض الآن لولا المعارف أصالة الطهارة في الملاقي تجري. ليش؟ لأن أصالة الطهارة في الملاقى هم تجري قبل المعارضة. لو ما عندنا الآن إناء ثاني، عندنا إناء واحد مشتبه من الشبهة البدوية، الآن الثوب من يلاقي الإناء شو نحكم؟ نحكم بطهارته. ليش؟ لأن الأصل السببي يجري وهو طهارة الإناء نفسه، فإذا الإناء طاهر ملاقيه طاهر. بس إحنا عندنا الأصل السببي إذا جرى أصل المسبب بعد ما يجري يقف. فإحنا كان أول قبل الالتقاء بالشبهة الإناء الأول كان طاهر فملاقيه طاهر، بعد أن دخل الإناء الأول في دائرة الشبهة في العلم الإجمالي سقط أصل الطهارة السببي، بقى أصل الطهارة المسببي، هذا ما إلى معارض. ليش ما نجري في الثوب؟ الشيخ يقول يعني نجري في الثوب ما عندنا مشكلة، فما عندنا دليل على أن الثوب نجس، بل حتى الاجتناب عنه ما عندنا دليل. كما قلت لكم قد يقال يجب الاجتناب، يقول لا احنا كما قلت لكم هذا كما كنا نقول اقصى ما يمكن قوله، بس الشيخ يقول له انا حتى ما نحتاج نلتزم به الان، يمكن ان نلتزم بعدم وجوب الاجتناب عن الثوب لان ما عندنا اصل يعارضه، لان طهاره الثوب ماكو اصل يعارضه، لان كما قلنا الاصول بين المتلاقيين بين الثوب الاناء الاول والاناء الثاني تعارضت الأصول فيما بينها، ذنيجة الأصول تجري وتتساقط، فإذا تساقطت الأصول بعد أصل ما يجري فيهما لا هذا ولا هذا. فالملاقي الأصل منفرد بالأصل. نفس الشيء بس شنو بعد ها ماكو، لكن أصالة الطهارة في الثوبين ما تجري معا، نعم تسقط، راح يصير بين الثوبين إذا كان محل ابتلاء، يعني انتقل الأصلين المن للثوبين، فإذا أجرينا أصالة الطهارة في الثوب الأول تجري في الثوب الثاني، إذا أجمعنا صار مخالفة قطعية قطعا بعد ما ينفع فهمي السقطة صار، وهذا راح يسقط المرة الثانية، بس يعني يجري الأصل المسببي هم بعد جرى يعني راح يعارض أصل مسببي آخر فيتساقط. فهنا الشيخ يقول له رحمه الله يقول له احنا في المورد بعد ان قلنا والقضيه يعني استوضحناها في قضيه حكومه الاصل السببي على الاصل المسببي، فاذا كان الاصل السببي جاريا والعمل عليه كما قلنا الان لو لاقى الثوب الاناء الاول والاناء الثاني كما تقدم عندنا في الفرع الثالث كان خارجا عن مورد الابتلاء نحكم بطهاره الثوب. ليش؟ لان الاصل السببي يعمل، الأصل السببي هو أن الماء هذا الذي لاقاه الثوب هذا نجس لو طاهر، هو نجاسة الثوب مسببة عن نجاسة الماء، إذا الماء نجس الثوب نجس، إذا الماء طاهر فالثوب طاهر. فإذا جرى الأصل السببي وهو طهارة هذا الإناء لأن الإناء الثاني خارج عن مورد الابتلاء نلتزم بطهارة الثوب، فهنا بعد ما نحتاج الأصل المسببي، عندنا الأصل السببي كافي لأن أصل طهارة الماء يحقق لنا شنو؟ طهارة ملاقيه. صار واضح؟ هنا نقول له في موردنا بما أن الأصل السببي سقط بسبب المعارضة، هذا الإناء الذي كان أصل السببي يجري به وهو طهارته، بس حيث عارضه إناء آخر دخل في دار شبهة العلم الإجمالي أحدهما نجس، فجريان أصل الطهارة في الإناء الأول يعارضه جريان أصل الطهارة في الإناء الثاني فيتساقط الأصلين السببيين في الإناءين تساقطا. عندنا الثوب لاقى أحدهما هذا يجري فيه الأصل المسببي مو السببي وأصل الطهارة، هذا ماكو أصل يعارضه، لا أصل الطهارة في الثوب الأول حتى نقول أكو تعارض لأن هذا ما سقط هذا بالمعارضة، ولا بالملاقي الإناء الثاني هم أيضا سقط بالمعارضة، فبعد تساقط الأصلين السببيين يبقى الأصل المسببي في الثوب لا معارضة له. ليش ما نجري؟ الشيخ يقول له فنجري ونعمل ونأخذ بالطهارة ولا يجب الاجتناب عن الثوب ولا نحكم بنجاسته، فقياس المورد على انقسام الإناءين لا مجال له، أصلا ماكو إلى مجال. صار واضح؟ فهم الانقسام كما أشرنا ما يسبب نجاسة، وإنما يوسع دائرة العلم الإجمالي فقط بوجوب الاجتناب عن الأطراف الثلاث. صار واضح؟ هناك ماكو أصل سبب مسببي، بعد السبب نفسه جاري، لأن الإناء نفسه انقسم. فقد نقول هناك بانقسام الإناء نقول بوجوب الاجتناب عن الأواني الثلاث، ماكو مانع، بس ما نلتزم بنجاسة كل منها على انفراده، ماكو مجال. فأصلا هو أصل الانقسام في الدعوة ما ينفعك في انتقال النجاسة، ينفع في توسع دائرة العلم الإجمالي لا أكثر. لكن هاي توسع دائرة العلم الإجمالي في الثوب هم تشمل؟ الشيخ يقول لا، هنا حتى هاي قد ما نقول بها، يعني عندنا مجال بعدم القول، وهو إذا التزمنا بتساقط الأصلين السببيين فحينئذ الأصل المسببي يبقى بلا معارض. إذا بقى بلا معارض بعد ما عندنا وجه للوجوب الاجتناب عنه. شنو عندنا وجه؟ ما عندي وجه. صار واضح؟ ما عندي وجه لوجوب الاجتناب عنه. وحينئذ فبعد هذا يمكن أصلا حتى في الثوب أن نقول حتى وجوب الاجتناب ملازم. يعني الشيخ جاي يصور لنا صورة يقول لك قد يمكن السماء بعد ما تبناها الشيخ، قد يجي مناقشات، بس اللي يقول له إحنا نانا في الثوب يمكن أصلا أن نقول بعدم حتى الملاقاة، يعني وجوب الاجتناب هم ما يصير، حتى دائرة العلم الإجمالي ما تتوسع، مو مثل الإناء المنقسم. فقياس المورد على هذا ليس في محله، فكون الدور يشوف بعد هذا موردنا هل أن دائرة العلم الإجمالي تتوسع أو لا، الأصل المسبب يجري أو لا، بعد شيء آخر. بس قصدي الآن الشيخ يقول لي يمكن أن نصور هاي الصورة، وهذه راح تخرجنا عن تلك الصورة، وهو صورة انقسام أحد المشتبهين إلى قسمين، لا تقاس هاي الصورة على تلك الصورة. صار واضح؟ يعني تصوير الصورة حتى نقراها. قال: فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له، ما ملاقاة ما ملحوظة، إلا أنه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته، يعني قصدها توسع دائرة العلم الإجمالي، أو نجاسة المشتبه الآخر، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة، يعني الثوب والإناء، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعلوا كل قسم في إناء. قلت: ليس الأمر كذلك، لأن أصالة الطهارة والحل في الملاقي بالكسر ثوب سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر الملاقى. هذا السليم، هذا ما يعارضه، ليش؟ لأن كما قلنا ذاك الساقطة بخلاف أصالة الطهارة والحل في الملاقى فإنها معارضة بها في المشتبه الآخر. فيقول له هنا إحنا ما جرينا أصل الطهارة في الإناء لأن معارضة، أما الثوب شنو المعارض إليه؟ ما عندنا معارض، ليش ما نجري أصالة الطهارة؟ ماكو وجه إليه. والسر في ذلك أن الشك في الملاقي بالكسر، ليش شكينا بنجاسته؟ ناشئ عن الشبهة المتقومة بالمشتبهين، وبما أنه إحنا عندنا إناءين أحدهما نجس، فإحنا شكينا في نجاسة الثوب بسبب ملاقاته لمحتمل النجاسة، فهو مقطوع النجاسة. فالأصل فيهما، يعني في الإناءين، أصل في الشك السببي وهو تسببهما في النجاسة، والأصل فيه في الثوب أصل في الشك المسببي، أن نجاسة الثوب مسببة عن نجاسة أحد الإناءين. وقد تقرر في محله أن الأصل في الشك السببي حاكم ووارد على الأصل في الشك المسببي، سواء كان مخالفا له أم موافقا، هذا هم ما يفرق عندهم الجماعة، سواء كان الأصلين متعاكسين أم متوافقين ما يفرقا. مثل إيش؟ راح يمثل لنا الشيخ أمثلة. سواء كان مخالفا له كما في أصالة طهارة الماء، قصد استصحاب طهارة الماء على أصالة نجاسة الثوب، يعني استصحاب نجاسة الثوب، ذني إذا تعارضا المغسول بالماء أم موافقا. هاي عندنا هنا شنو عندهم الجماعة؟ إذا عندنا ماء طاهر بس أقل الكر، وعندنا ثوب نجس غمسناه في هذا الماء، هنا أنا راح يجي أنا شنو الحكم؟ شنو حكم جماعة؟ شو يقولون؟ عندنا هنا استصحاب بقاء الماء طاهرا، هاي الثوب إذا غمسناه في الماء نجسه لو ما نجسه ما ندري، ما نشك في ذلك، لأن احتمال طهر يكفي التطهير بهذه الطريقة. فيبقى عندنا شنو؟ استصحاب طهارتنا على عن شوك هذا الماء الذي كان طاهرا حينما غسلنا به الثوب النجس، تنجس لو لا، شك عندنا في النجاسة، فنستصحب طهارة الماء. نجي إلى الثوب، هذا الثوب كان نجسا حينما غمسناه في الماء القليل لأقل من الكوخ، صار واضح؟ تطهر لو لا، عندنا استصحاب بقاء نجاسته، صار واضح؟ هنا ذن الأصلين يتعارضن، استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب راح يتعارضن، فيساقطن ذن الأصلين. إيش نرجع هنا؟ شو يحكمون الجماعة إذا تساقطن الأصلين؟ يجون لهذا الماء بعد تساقط استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة في الثوب ساقطن، نجي إلى الماء نقول هذا الماء الآن هذا نجس أم طاهر؟ نقول أصالة الطهارة ما لها معارض، يعني الثوب ما بي أصالة الطهارة، ما تجري بي، تجري أصالة الطهارة وين؟ بس بالماء، فنقول هذا الماء طاهر. نجي إلى أصالة النجاسة، الثوب بعد ما بي أصالة النجاسة، يعني الثوب استصحاب تسقط، فالثوب ماكو ما يجري بي شيء، بس لأنه هذا ماكو مجال، أصالة الطهارة ما تعمل بي لأن كان نجس، صار واضح؟ أصالة استصحاب النجاسة ما يعمل لتساقطه، فيبقى أصل الطهارة في الماء يعمل بعد تساقط الأصلين. هذا المثال جاي يمثل الشيخ، هذا إذا كان شنو؟ لأصل مخالف، ها مخالف له الثوب يكون طاهر؟ لا، هو هذا قصد المخالف، في الثوب مو في الماء، الماء أصالة الطهارة توافق طهارة الثوب الماء.
ولكن يقول مثلا عندي مياه صفحة يعني وعندي هذا الثوب كان معلوم النجاسة فغسلت هذا الثوب بهذا الماء
بل
ولا اشكه اساسا هنا جبته قبل انصباب الماء او اصالة الماء صفها بالماء
اي ساقطا من اصحابه
ما يتساقط
ليش؟
هذه اصلا اصلا طهرت الماء
لا مو الثوب صار بي او دخل بي
لا ما انا خربته غلط الماء صفها وانا صبت الماء على الثوب
لا لا صبيته قبل لا يطهر الثوب ما عندنا اشكال لا كلامه مو هذا اذا غسلته به بعد ماشي صاحب نجاسة أنا ماكو شك عندك بعد إذا صبيت الماء وطهرت الثوب ما عندك شك بعد ماكو شك هنا راح الشك الشك وين يصير إذا غمست الثوب في الإناء في الماء أكو عندنا احتمال طبعا إذا كنا كما سادة مو بول خلنا نفرض نجاسة دم زائل العين يعني عين مزالة أو متنجس خلنا نقول ثوب متنجس بماء النجس لا لا نعلن ما مش او حتى لو نشك هسه ماكو مشكله او عم يصير يعني صور متعدده هنا تصير احنا الان اذا جبنا ثوب وهذا الثوب خلينا نقول كما قلت لكم متنجس بماء النجس هذا اذا غمسناه في الكر في مشكوك الكريه هسه نقرر حتى يصير اقرب ليس الاشكالات بها في مشكوك الكريه راح يصير عندنا شك ان الثوب طهر لو ما طهر والماء تنجس لو لا يعني اذا الثوب طهر الماء ما تنجس وإذا الثوب ما طهر الماء يتنجس إيش راح يصير عندنا استصحاب طهارة الماء اللي كان طاهر نشك في نجاسته بانغماس الثوب نستصحب الطهارة الثوب كان نجس نشك في طهارته بانغماسه بالماء نستصحب النجاسة راح يساقطن الاستصحابين ما يعملن إذا ساقطن الاستصحابين نجي إلى الماء نقول هذا الماء الآن شنو حكمه استصحاب ما عندنا بعد ما يعمل كأنه ما عندنا استصحاب ما عندنا حالة سابقة نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ما أعلم أنه نجس فهذا الماء طاهر أجي إلى الثوب أصحاب نجاسة هم ما عندي راح هذا الثوب طاهر لو نجس كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس لأن أصحاب النجاسة كان يأثر عندنا أصحاب راح فتحكم بطهارته هذا الأصل المخالف قصد الشيخنا في الثوب بالماء نفس الأصل بس بالثوب مخالف كان الاستصحاب نجاسة بينما الأصل المسببي طهارة راح يكون
سيدنا
أصل السبب صار طهارة طهارة الثوب وطهارة الماء وطهارة الماء مسببي واحد نجاسة واحد طهارة
احنا قلنا ماكو أصل بعد
الساقطة يبقى الأصل المسببي يعمل ما بلا معارض ها بلا معارض أم موافقا له كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصل إباحة الشور هذا النهم أصلين إذا جاء واحد شك أن هذا ماء يجوز لي أشربه لو لا صار واضح هم عندهم أصالة الطهارة وقدم على أصالة الإباحة هاي باب تعارض الأصلين لأن أصل الطهارة كان هو الأصل الأولي فأنا يجوز لي أشرب هذا الماء لو لا نقول ما نحتاج عندنا أصل أصل هو حقيقة جواز شربه من عدم جواز شربه مسبب عن طهارتي ونجاستي إذا نجس ما يجوز شربه إذا طاهر يجوز شربه، فعندنا أصالة الطهارة يجري. إذا جرى أصل الطهارة باعتبار عن شك في هذا الماء طاهر لو نجس، وأنت ليش شكيت بجواز شربه؟ لابد شك بطهارته ونجاسته. صار واضح الشك في جواز شرب هذا الماء مسبب عن الشك في طهارته ونجاسته. طبعا هو المفروض ماي، الآن عندي هذا ماء شككت أنه يجوز لي أشربه لو لا، طبعا الشك في جواز الشرب ليش؟ من جهة الطهارة والنجاسة، مو غصب وحرمة، لا، أنه هذا يجوز لي أنا أشربه، إذا طاهر يجوز أشربه، إذا أنا جسمي يجوز أشربه، فأرجع للأصل الأسبق من عنده. عدي أصل يحكم، يقول عدي أصل حاكم، وهو كل شيء لك طاهر حتى أعلم أنه نجس. فهنا أنا يتوافق عن الأصلين، لأنه أصل الإباحة يقتضي الطهارة، بس أصل الطهارة أسبق يكون حاكم. إذا أصل الطهارة ما جرى، أصل الإباحة يجري. هم هالشكل، إذا سقط أصل الطهارة بسبب معارض فأصل الإباحة يجري. صار واضح؟ هذا كما قصد الشيخ، إذا كان أصل موافق أو مخالف. هم أصل سببي، فما دام الأصل الحاكم، الأصل الحاكم الموافق أو المخالف جاريا لم يجري الأصل المحكوم. هاي قاعدة عامة، إذا عدنا أصلين الأصل الحاكم إذا كان موجود الأصل المحكوم ما يجري بلا إشكال، لأن الأول رافع شرعي للسبب للشك المسبب بمنزلة الدليل بالنسبة إليه. شلون عندنا دليل وأصل؟ دليل وأصل ما يعمل الأصل، يقف ما دام أكو دليل. الأصل حاكم والمحكوم كذلك، الحاكم بالنسبة للمحكوم كالدليل والأصل مقدم عليه شرعا. وإذا لم يجري الأصل الحاكم لمعارضته بمثله، إذا ما جرى، زال المانع من جريان الأصل في الشك المسبب، ووجب الرجوع إليه، لأنه كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين نفسهما إذا لم يتعارضا. صار واضح العبارة؟ يقول أنه بالحقيقة إحنا عندنا الأصل الأولي في المتعارضين يجريان لولا التعارض، لولا كما قلنا هذا الإناء لولا وجود المعارض لكان أصل الطهارة يجري فيه، لكن هذا ابتلي بالمعارض سقط أصل الطهارة فيه. نجي إلى الملاقي، المداقي هذا شك مسببي، المشك في الأصل في الشك المسببي بعد ما إلى معارض، لأن الأصل الحاكم زال فهو انفرد وحده، معارض هم ما إله، فهو يبقى على ما هو عليه يجري. كما أنه لو كان الأصل الأول في المتعارضا بلا معارض هم يجري بلا كلام. هذا قصد كما، يعني كما هناك، كما أن الأصل في الشك السببي لو لم يعارض لجرى الأصل أصل الطهارة، أيضا في موردنا لما لم يكن هناك معارض للشك للأصل المسببي فيجري بلا معارض. فبعد ما عدنا وجه لجريان الشك، يعني القول بالشك في الملاقي، في الملاقي، لأن الملاقي إنما يحكم بنجاسته أو وجوب الاجتناب عنه، هذا فرع عدم جريان الأصول في 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 المشتبهين. وحيث أن الأصول في المشتبهين تساقطتا، يعني إذا كان يجرن الأصلين بعد والأصل بما يجري، يعني هو مسبب. صار واضح؟ وحيث أن الأصلين تساقطا بعد التعارض فيما بينهما ودخلا في دائرة العلم الإجمالي، بقى الأصل المسبب بلا معارض فيجري بلا شيء. فهنا الشيخ كما قلت لكم استوضح الصورة، يقول إحنا يمكن هنا في هذه الصورة، أي تختلف عن الصورة السابقة، هنا يمكن أن نقول بأنه يمكن أن نحكم بجواز ارتكاب الثوب، يعني جواز اللبس في الصلاة، لأنه الحكم بطهارته غير معارض بشيء. نعم كان يحكم عليه أصل الطهارة في الإناء الأول، لكن هذا وين كان أصل موافق هو، لكن هذا كان حاكم عليه، هذا الأصل هم عورض وسقط، لم يبقى إلا شنو، إلا الأصل فيه لم يعارض، لأن أصل الطهارة في الإناء الثاني ما يعمل، ساقط بالمعارضة مع الإناء الأول، وأصل الطهارة فيما لاقاه هم يعمل للمعارضة، يبقى أصل الطهارة فيه عامل بلا معارض. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء كرا النجس بطاهر، وعند غسل المحل النجس بمائين مشتبهين بالنجس إلى قاعدة الطهارة، ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضين؟ هذا ألا ترى، خلوا هذا مطلب ثاني، الشيخ راح يستدل بشيء، هذا خلينا نشوف تام، يعني يستدل يعني يوضح مطلبه. في أنه إذا زال الأصلين بالسببيين يجري الأصل في المسببين، يجري يعني الأصل المسببين، يجري الكلام إن شاء الله بهذا الكلام به. والحمد لله رب العالمين.